الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. فكم أنا سعيد في منزل الوالد الشيخ أبي إسماعيل غصاب العدوي بالدوحة، وهذا اللقاء مع إخواني الفضلاء الذين أحبوا أن يسمعوا كلمة مختصرة حول قضية دماج مع الحوثيين. أولا بالنسبة للحوثيين، هم طائفة اثني عشرية، وإذا أطلقت الطائفة الاثني عشرية فاعلموا أنهم روافض وليسوا بزيدية، لأن الزيدية هي ضد الرافضة وضد هذا المذهب الذي يكفر الصحابة ويلعن الصحابة ولا يؤمن الإيمان التام بأن القرآن الكريم قد برأ عائشة، بل يغلب عليهم القول بأن القرآن عبارة عن 40 جزءا، وهو القرآن الفاطمي. أما بالنسبة لهذا القرآن فإنهم لا يدينون الله عز وجل به. طبعا هذا كفكر وكمنهج اثنى عشري رافضي، لكن هل الحوثي يقول بأن القرآن عبارة عن 40 جزءا؟ هو لا يصرح، بل هو يصرح بأنه زيدي، ولا بد أن يعتم على الناس ويقول بأنه زيدي، لأن الزيود في الأصل أنهم معتدلون كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية، إلا من كان من الجارودية، والجارودية هي طائفة من طوائف الشيعة التي تقول بأن الإمامة لا تكون إلا في البطنين، في الحسن والحسين وذريتهما، وأن أبا بكر وعمر وعثمان ومن جاء بعدهم من غير البطنين فقد أخذ هذه الخلافة بغير حقها، لكنهم في الجملة هم أهون من الاثنى عشرية، لأنهم الآن هم يحاربون الحوثية الاثنى عشرية. فالزيود شيء والحوثية شيء آخر. نعم يوجد اليوم طبعا في اليمن أن بعض الزيود الجهلة يتعاطف مع الحوثي، لأن الحوثي يقول لهم زيدي ولا بد من إعادة سمعة آل البيت، ولا بد أن يكون الشخص الهاشمي هو الذي يحكم القبيلة، فجاءوا لهم من هذا المنطلق، فاغتر بعض أو الكثير من الزيدية لمناصرة هؤلاء. قضية دماج قضية قديمة جدا، وهذه القضية هي من زمن الشيخ مقبل رحمه الله. دماج كان الناس جميعا على المذهب الشيعي، لا يوجد هناك سني في منطقة دماج، لا يوجد سني، وصعدة يغلب عليها على المذهب الزيدي، ومنهم اثنى عشرية قلة جدا، قلة لا تكاد تذكر. من هذه القلة الذي انتسب إليهم الحوثيون. فقضية دماج لما جاء الشيخ مقبل وأقام الدعوة وانتشرت الدعوة وصار أكثر من 70% من أهل صعدة على منهج السنة، هناك اشتد الغيظ من الاثنى عشرية، وبدعم إيراني سخي وعمالة خارجية من أجل أن يضربوا السنة بالشيعة، فرأى الحوثيون بأن أكبر محفل لأهل السنة والجماعة باليمن هو دماج، لأن هذا الدار الذي أسسه الشيخ مقبل خرج منه العلماء والدعاء إلى الله عز وجل على مستوى عالمي، أكثر من 120 دولة في العالم تخرج من أبنائها طلاب من دار الحديث، روسيا، أمريكا، بريطانيا، أفغانستان، باكستان، إثيوبيا، إندونيسيا، الفلبين، أكثر من 120 دولة. فقال الحوثيون لابد من القضاء عليها. حاولوا قبل ثلاث سنوات، قبل سنتين، وعملوا الحصار الأول ثم عجزوا، بقي الحصار 60 يوما ثم رفع الحصار، ثم عاد بعد ذلك الحصار الثاني وهو عبارة عن 30 عبارة عن 90 يوما ولكن دون جدوى. انتهى الأمر طبعا هم عندما حاصروا دماج، أو نقول بشكل عام صعدة امتلكوها كاملا إلا دماج كانت هي الباقية. هذه منطقة دماج، ومنطقة أخرى يقال لها منطقة كتاف، هذه ما استطاعوا لها. كتاف أسسها أساسا طلاب الشيخ مقبل في زماننا في بداية التسعينات الميلادية، أسسوها، فبقيت كتاف وبقيت دماج من أجل أن تكون تحت حكم الميليشيات أو هذه القوة الحوثية. طبعا الحوثي يمتلك دبابات ويمتلك مدافع ويمتلك قوة، ويوجد هناك شيء من التواطؤ داخل البلد، لأن بعض القيادات ينتسبون إلى آل البيت فتعاطفوا مع هؤلاء القوم، فصار هناك الدعم السخي من الداخل ومن الخارج. بعد التسعين يوما كانت هناك مفاوضات بين الحوثيين وبين أهل السنة، تقضي المفاوضات أن يفوض الجميع رئيس الدولة، فوض الجميع رئيس الدولة، فرئيس الدولة رأى أن يخرجوا من المنطقة. لكن جاءت هناك روايات يقولون بأن الشيخ يحيى الحجوري هو الذي طلب الخروج، هذا غير صحيح، لأن تلك الأيام كان هناك تواصل، والشيخ الحجوري إنما قال المصلحة أن نخرج ما دام الرئيس يقول لنا أنا ما أستطيع أحميكم من الحوثيين. فتم بعد ذلك خروج أبناء دماج من طلاب العلم، وخرج أيضا كذلك من كان منهم، من كان من طلاب دار الحديث، والعدد يفوق 10,000، 10,000 من هذه المنطقة، وانتقلوا وتفرقوا في مدينة صنعاء. طبعا قضية دماج ليست قضية أن الحوثي يريد أن يحكم دماجا، أن يحكم دماج فحسب، بل المغزى من ذلك هو القضاء على الدعوة السلفية، أن الدعوة السلفية يرى أنها أخطر عليه من المدافع ومن الأسلحة، لأن عنده من الأسلحة ما يمتلك أكثر مما عند بقية القبائل. ولذلك بعد ما خرج أهل دماج، الدولة حتى هذه الساعة لم تسلمهم دماج، وهم سكتوا، لم تسلمها للحوثيين حتى هذه الساعة، لم تسلمها للحوثيين، بل نزلت جزء من المعسكر ووضعته في دماج حماية لأهل دماج الذين هم من الأصليين ولم يخرجوا من البلد. وأيضا من عادته الحوثي إذا جاء إلى دار وإلى معهد وإلى مركز من مراكز أهل السنة والجماعة يقوم بتفجيره في مصاحف، في ما في مصاحف، يقوم بتفجيره. ولما يسأل لماذا فجرت، قال وجدنا فيه ضخائر وأسلحة، هذا كذب، إخوان ما عندهم، ولكن الله عز وجل ثبتهم، وعندهم أسلحة أخذوها سهلة يسيرة، وبعض الأسلحة أساسا اشتراهم من بعض الحوثيين لأنهم هم الذين يمتلكون الأسلحة. وحقيقة خروج أهل دماج هو أفضل من أن يبقوا في دماج. لماذا؟ أكثر من 90 يوما لا يوجد لا دواء ولا غذاء ولا إسعافات، وإذا تمت إسعافات فربما يجرح الجرحى ويبقى قدر 20 يوما قدر شهر حتى تدخل سيارات الإسعاف، وإذا دخلت إنما تخرج من كان في حالة خطرة. هناك أيضا بعض الجثث لم يدفنوها إلا وقت خروجهم، قبيل خروجهم، يعني بعض الجثث من طلاب العلم الذين قتلوا في المزارع في نفس المنطقة في المنطقة نفسها ما استطاعوا أن يدفنوهم. بعضهم قتل قبل شهر، قبل شهرين من الخروج، قبل 70 يوما، قبل 80 يوما، حتى تغيرت هذه الجثث. ثم بعد ذلك قدر الله عز وجل أنهم خرجوا، لأنهم لو بقوا من غير دواء لهلكوا. وأيضا كذلك من غير سلاح ما عندهم شيء، انتهى ما لديهم من الذخائر. ثم هذا الحوثي مع الدبابات دخل مرة بثمان دبابات إلى داخل الدمج، ماذا سيفعل صاحب الدمج؟ ما يستطيع أن يفعل شيئا. ثم هم يضربون الجبال المحيطة في هذه القرية الصغيرة. ولذلك نحن نقول كما قال الله عز وجل: وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. هذه بالنسبة لخلاصة قضية دماج، وهي قضية طبعا كانت مسيسة وكانت لعبة سياسية من بعض الجهات، ومن جهات أخرى كانت يعني القضية قضية فكرية بالنظر إلى الحوثيين، أنهم أرادوا القضاء على الفكر وليس القضاء على هذه المنطقة كمنطقة، لأنهم تركوها إلى آخر رمق ولم يستطيعوا أن يخرجوا الناس منها حتى كانت هي آخر محفل للحوثيين. ولذلك لم يمكنهم الله عز وجل منها، بل خرج الإخوان بعد اتفاقيات وبعد مفاوضات وخرجوا سالمين. وهذا الأمر الذي حصل لهم يعتبر نصرا. النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من مكة إلى المدينة مهاجرا لم يخرج لا ذليلا ولم يخرج ضعيفا ولم يخرج أنه مهزوم، بل خرج منصورا بأمر الله سبحانه وتعالى. وقد نفع الله عز وجل به في المدينة وأقام دولة الإسلام. وهكذا هؤلاء الطلاب انتشروا، عادوا إلى بلدانهم، وبعضهم عاد إلى قرى، وبعضهم بقي في صنعاء، وأقام الله عز وجل بهم خيرا كثيرا لهذه الأمة. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وبالله التوفيق.
نعم. أول شيء الشيخ مقبل،
إيه؟ الشيخ مقبل لا شك هو من أبناء دماج، من وادعة دماج، وهو رحمه الله في الأصل كان زيديا، وكان أيضا عاميا، ما طلب العلم في بداية أمره. ولما ذهب إلى السعودية واغترب وكان في سن 20 كما يحدثني بنفسه، قال اشتغل عند الشيخ أحمد العمودي، كنت حارسا له في العمارة، عمارة الحجون التي في مكة. وكنت وكان حين الشيخ لا يصلي أبدا، حتى الصلاة ما يصلي. فقال له الشيخ أحمد، قال له: يا ولدي لماذا أراك ما تذهب تصلي معنا؟ فقال: خلاص أصلي. يقول الشيخ صالح مصدر وهو من زملائه وأصدقائه، قال: هو والله ما ذهب يصلي أساسا إلا من أجل أحمد العمود. حتى قلت أنا للشيخ، قال: إيه، ما أنا ما صليت إلا من أجله، لأن تلك الأيام أنا كنت محتاج للعمل. قال: فرحت صليت، بعدين جاء عندي العمودي مرة أخرى، قال له: يا ولدي ما رأيك طلب العلم عند الشيخ بن حميد الذي هو الأب؟ نعم. قال: فأعطاني رياض الصالحين وكتاب التوحيد. قال: فذهب. قال: وما كان لوجه الله. قال: لكن أعجبني المجلس. قال: ومن هنا قررت العودة إلى الله عز وجل. قال: وطلبت العلم بصدق. وبقي على هذا الحال إلى عام 80 ميلادية، مع بداية أواخر 79 ميلادية و80 ميلادية، فاستقل باليمن وأنشأ دار الحديث. لم يكن معه أحد من أهل البلد، كان هو فقط، كان يقول عليه وهابي، يقولون عليه وهابي، وحصلت له قلاقل وتاريخ طويل يعني، وثبت الله عز وجل. وما مات رحمه الله حتى صار عدد الطلاب الذين يحضرون في مجلسه قرابة 7000. أي نعم.
السؤال الآخر للسعوديين: هل مطامعهم إلى هذا الحد استيلاء على دماج أو قضاء على الدعوة السلفية فقط على مستوى دماج الصالح؟
بالنسبة للحوثيين، هم عندهم أول قاعدة القضاء على الدعوة السلفية، والثانية أن يحكموا اليمن كله، لأن الإمام ملك اليمن أحمد بن يحيى حميد الدين هو كان إماما على اليمن من ذرية وسلسلة سبقت بألف سنة، وهم حكموا آل البيت اليمن حوالي ألف سنة، والحكم لآل البيت. والإمام أحمد رحمه الله لم يكن اثني عشريا، لكنه كان زيديا ويميل للجارودية، إنما ما ليس بذاك الذي يدعو إلى الجارودية. وكان رحمه الله يحارب الرافضة، كان يحارب الرافضة، وجعل المذهب يكون زيديا، وهو المذهب الحنفي مع بعض المسائل التي لزيد ابن علي، لأن أصل المذهب الزيدي أساسا هو منتقى من المذهب الحنفي في الجملة. وكان ضد الاثني عشرية، وحاربهم في صعدة، وحاربهم في كحلان جهة حجة. فلذلك هؤلاء الاثني عشرية ضحكوا على الزيود وقالوا القبائل عملوا لنا انقلابا في عام 62 وأخذوا الحكم علينا، ونحن الآن نريد أن نسترد العزة والشرف لآل البيت. فجاءوا لهؤلاء المساكين من هذا الباب، فاغتر بهم كثير من هؤلاء. طبعا الزيود بشكل عام هم ليسوا بكثير، وآل البيت ليسوا بكثير في اليمن، ولكن القوة، أنت تعرف لو جاء 100 شخص وعنده دبابات وعنده مدافع، وجاء 100,000 من البدو أو القبائل عندهم بنادق، ماذا عسى أن تفعل البنادق؟ ما ستفعل شيئا. فلا تقل لي وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، لأن الفئة القليلة هذه هي التي عندها الإيمان وعندها القوة الإيمانية. لكن الحوثي يقاتل قبائل عامة، ربما بعضهم يعني يا الله يصلي صلاة الخمس كما يقال. فطمع الحوثيين ليس هو دماج والحكم على دماج والحكم حكم دماج، لا، هم يحاولون أن يزحفوا إلى صنعاء، وهناك تواطؤ داخل الدولة، ويتكلمون بكل جراء وبكل قوة الحكم لآل البيت. وصدروا خارطة موجودة عندي، الخارطة هذه كتبوا عليها اليمن الجديد، ضموا فيها الطائف ووادي الدواسر والأفلاج وشرورة وبعض وجيزان ونجران وعسير، ثم قالوا هذا اليمن الجديد، ثم بعد ذلك يتوسع حتى يشمل الجزيرة كاملة دول مجلس التعاون، لأن الأصل لابد أن يحكم هذه الدول، مجلس التعاون الخليجي لابد أن يحكمها واحد من آل البيت، هؤلاء ما يستحقونها. هكذا يتكلمون بكل جراء والناس سكوت. فالقضية ليست قضية دماج فحسب، وإنما دماج لأنها محفل كبير ومرجع لأهل السنة والجماعة، أرادوا أن يقضوا على هذا المحفل، ثم بعد ذلك يأتي ما بعده تبع. نعم.
قبيلة حاشد قوية، بس ليش ما أخذت أمام الحوثيين؟
أما بالنسبة لقبيلة حاشد،
في قول منها
أي
بنفس القبيلة الله.
بالنسبة لحاشد، قبيلة حاشد، جاء الحوثيون إليها من باب القضاء على بيت الأحمر بترتيب لشخصيات كبيرة صاحبة قرار في الدولة تدعم هؤلاء من أجل القضاء على بيت الأحمر. وبيت الأحمر هم الذين حاربوا الحوثيين. أما بقية حاشد، بقية القبائل، بقية شيوخ حاشد لم تقف ضد الحوثيين بتوجيهات من بعض الحاشديين الذين هم ضد بيت الأحمر، فسارت القضية بين القبائل، قبائل حاشد. بعض قبائل حاشد عندها مشاكل مع قبيلة الأحمر، هي قبيلة واحدة بيت الأحمر. نعم، هناك بعض القبائل من غير بيت الأحمر دخلوا في القتال، وبعضهم اندسوا من القبائل الأخرى بترتيب من بعض القبائل وبعض الشخصيات في الدولة من أجل القضاء على بيت الأحمر. بيت الأحمر كما تعرفون وقف مع شباب الربيع العربي الذين قاموا بالخروج على الرئيس أو نقول بالثورة وتغيير الحكم، فأرادوا أن يقضوا على هؤلاء. فماذا عملوا؟ عملوا أولا أن صاحب حاشد ما عنده دبابات ولا عنده مدرعات ولا عنده مصفحات، عنده بنادق وعنده مدافع ورشاشات بسيطة ويقاتل الحوثيين. مع ذلك ما استطاع الحوثيين، ما استطاع البيت الأحمر. فقامت مجموعة بترتيب من الداخل، من داخل حاشد مجموعة، وسلموا ودخلوا باسم القتال ضد الحوثيين وحطوهم في الخطوط الأمامية. فعملت قبيلة حاشد الذي من غير بيت الأحمر اتفاقا مع الحوثيين وصلح، وأمروا الذين في الجبال في الخطوط الأمامية أن ينسحبوا، فانسحبوا فدخل الحوثيون. هذه كلها لعبة سياسية، هذه لعبة سياسية، ولم تواجه قبيلة حاشد الحوثيين. هذا كلام غير صحيح، وإنما بيت الأحمر مع بعض القبائل التي تعاطفت مع بيت الأحمر فقط. أي نعم، ولا بالنسبة لحاشد لو قاموا جميعا عن بكرة أبيهم يعني ما 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 يستطيع الحوثي أن يعمل شيئا. نقول قبيلة قوية. أي نعم. وبعدين حاشد هي مطلوبة عند الحوثي، لا تنسى أنهم هم من وقف ضد الإمام وانقلب على الإمام، الإمام أحمد ملك اليمن قبل الثورة، فما زالت انتقامات قديمة جدا. نعم غياكم بعد حياكم طيب بارك الله. في الآن القتال اليوم في مشاكل موجودة في حاشد، ما زال حاشد في بلادهم، إنما خرج بيت الأحمر فقط، وبيت الأحمر ما خرجوا جميعا، خرج الشخصيات الكبيرة، والآن هم يرتبون من أجل أن يدخلوا. المشكلة الآن في الدولة أصحاب القرار، أصحاب القرار للآن يريدون أن يجعلوا الأحمر ذليلا بسبب سوابق، وهذا صاحب القرار عنده طيارات وعنده مدافع وعنده قوة، فلذلك صعب، صعب جدا، صعب جدا أن نقول بأنهم بأن حاشد تستطيع تنتقم أو ترد، لكن الله أعلم ماذا سيجري الآن، لأن الآن في مشاكل كثيرة اليوم موجودة في حاشد. نعم. إياكم جميعا بارك الله فيكم.